أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قلنا هناك آيات لو نقبل دلالتها على جواز التقليد في الأحكام الشرعية يجب علينا أن نقبل دلالتها أيضا على جواز التقليد في العقائد، إما بالمساواة وإما بالأولوية. فتكلمنا عن الآية الأولى في هذا المجال، وهي الآية المشهورة بآية النفر أو آية التفقه. وأما الآية الثانية من الآيات التي استدل بها لجواز التقليد، لإثبات حكم جواز التقليد، هي آية السؤال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية المباركة يأمرنا الله تعالى وتقدس بالسؤال أهل الذكر فيما لا نعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، شنو وظيفتكم؟ السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني الرجوع إلى أهل الذكر والسؤال منهم. طبعا الآن لسنا بصدد إثبات أن جواز التقليد من هذه الآية يمكن استفادته أو لا، ودلالة الآية المباركة على جواز التقليد تامة أو لا، هذا بحث آخر. لا، يعني حسب الفرد. لو أنتم تقولون من هذه الآية المباركة يمكن استفادة جواز التقليد، نقول فلا فرق بين الأحكام والعقائد. أي مهم، يعني لا نغفل عن هذه النكتة. يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليكم السلام ورحمة الله. لا تعلم شيئا، فاسأل أهل الذكر، أهل العلم الذين يعلمون، فاسألهم، هم يبينوا لك مثلا أو يقولون لك مثلا. وكما نرى بوضوح في هذه العبارة، في هذه الجملة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الله جل وعلا لا يعين مورد السؤال، لا يعين متعلق السؤال، لا يخصص مورد الآية ومتعلق السؤال بالفروع العملية والأحكام الشرعية الفرعية. فالآية بطلقها تشمل العقائد والأحكام سوية، إن لم نقل باختصاص هذه الآية أيضا بالعقائد، أو أظهريتها في السؤال عن العقائد. لماذا؟ لأنه هناك في هذه الآية أيضا قرينة موجودة. قرينة شنو؟ قرينة السياق، يعني بقرينة السياق، وأن هذه الآية وردت في سياق البحث عن النبوة وإرسال الرسل، لقائل أن يقول أصلا هذه الآية لو دلت على، إن دلت على جواز التقليد فهي مختصة بمسألة التقليد في العقائد. لاحظوا هذه العبارة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، مذكورة في القرآن الكريم في موضعين، في آيتين. الموضع الأول سورة النحل آية 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني الأنبياء الرسل. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني سياق الآية شنو؟ البحث عن ماذا؟ عن إرسال الرسل وإنزال الكتب وبعث الأنبياء. الموضع الثاني أيضا هكذا، يعني مثل نفس الآية مذكورة في الموضع الثاني والموضع الثاني. فلقائل أن يقول، نحن لا ندعي، ولكن لقائل أن يقول بقرينة السياق وأن هذه الآية المباركة وردت في سياق البحث عن النبوة وإرسال الرسل، فمورد الآية ومتعلق السؤال أولا وبالذات الأمور العقائدية. فكما يمكن دعوى الأولوية أو المساواة على الأقل في آية النافر بين التقليد في الأحكام والتقليد في العقائد، كذلك في آية السؤال يمكن أن نقول بالأولوية أو بالمساواة على حد الأدنى، بدلالة الآية على جواز التقليد في كلا الحقلين، حقل الأحكام الشرعية الفرعية وحقل العقائد وأصول الدين. أكرر أعيد كلامي وأؤكد، نحن لا ندعي على أن هذه الآية المباركة دالة على جواز التقليد، لا، نقول إن تمت دلالتها على هذا الأمر على جواز التقليد، لا دليل لتخصيص الآية بالنسبة إلى الأحكام الشرعية الفرعية، كما قال السيد الحكيم في المستمسك وقرأنا عبارته، قال: وأما ما دل على وجوب العلم والمعرفة من الآيات والروايات فلا يقتضي ذلك، لأن دليل حجية الرأي لو تم يوجب حصول المعرفة بها تعبدا تنزيلا، ولا يتوجه الإشكال المتقدم هنا، لأن المعرفة فيما عدا الأصلين الأولين، يعني معرفة الله ومعرفة النبي، ليست شرطا في الحجية، وإنما الشرط المعرفة بهما لا غير، والمفروض حصولها. فإذا العمدة في عدم جواز التقليد هو الإجماع. الآن لا نتكلم عن هذا الإجماع مقبول أو غير مقبول، يعني المهم هاي الشاهد هنا. فإن قلت تكفي في عدم جواز التقليد أصالة عدم الحجية، قلت، السيد الحكيم يقول، قلت لا مجال للأصل المذكور مع الدليل، وهو ما دل على حجية الرأي، يعني حجية رأي العلماء والمجتهدين على المقلدين، ما دل على حجية الرأي في الفروع كبناء العقلاء وقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، وقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ونحوهما من أدلة التقليد في الفروع. فإنها، السيد الحكيم يقول، فإنها لو تمت دلالتها على جوازه، أي جواز التقليد في الفروع، دلت على جوازه في الأصول بنحو واحد، فليس الموجب للخروج عن عموم الأدلة إلا الإجماع المستفيض الناقل. بل لو نقول بالإجماع صغرويان، الإجماع هنا محقق، كبرويان هذا الإجماع بل حجة، بل هذا الإجماع يوجب إخراج التقليد في مجال الأصول والعقائد من تحت هذه الأدلة، ولولا الإجماع لا دليل على هذا الآن. هذا بالنسبة إلى الآيات. ففي الآيات أولا لا نجد شيئا يمنع عن التقليد في العقائد، في الآيات لا نجد هذا أولا. وثانيا حتى لقائل أن يقول ويمكن على الأقل بقدر احتمال أن نقول، يمكن أن نقول من الآيات نستفيد مسألة جواز التقليد في العقائد الحقة بطريق عقلائية بطريقة مستحسنة عند العقلاء، وأقل من ذلك على الأقل نقول باستفادة الإمكان، إمكان التقليد في العقائد في قبال الذين يقولون أصلا لا يمكن التقليد في العقائد. يمكن التقليد في العقائد، يمكن التقليد بمعنى التبعية لا معاني أخرى، لا التقليد بمعنى التبعية بتصريح من القرآن الكريم نفسه. القرآن يصرح أن التقليد مرادي بالتقليد التبعية، ويقول التبعية في العقائد أيضا يمكن، هذا يصرح القرآن الكريم بهذا المعنى. على الأقل إمكان التقليد في العقائد من الآيات يعني هذا يستفاد. أما بالنسبة إلى الروايات، هناك روايات أيضا يمكن أن نستفيد منها مسألة التقليد في العقائد. الرواية الأولى هي التي قرأناها سابقا وبحثنا عنها مفصلا دلالة وسندا، وهي الرواية في تفسير المنسوب، في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام. والرواية قرأناها من كتاب الاحتجاج، رواية كما تتذكرون كانت طويلة جدا، لا نريد أن نكرر من فقرات الرواية هذه العبارة: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. يعني لو وجدتم فقيها صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه لكم أن تقلدوا، لكم أنا عامي لي أن أقلد هذا المجتهد أو أحفاظ في ديني أو لا، يعني أتحمل صعوبات ومشقات الدراسة والوصول إلى الاجتهاد بعد ذلك أجتهد مثلا، ولكن لو لا يعني أريد بلي الاحتياط ولا الاجتهاد فلي أن أقلد هذا الفقيه في أي أمر. أولا في هذه يعني في هذه العبارة ماكو اختصاص بالفروع، وأكثر من ذلك كل الرواية في باب الأصول، أصلا الرواية كلها في باب العقائد والأصول في باب النبوة والإمامة، أصلا رواية يعني وردت في باب الأصول، وردت في باب العقائد، وردت في أمر النبوة والإمامة كما قرأناها سابقا. هذه رواية، فالذين يستفيدون من هذه الفقرة لإثبات جواز التقليد في الأحكام الشرعية الفرعية عليهم أن يثبتوا أن هذه الفقرة شاملة للأحكام الشرعية أيضا، لأن مورد هذه الفقرة شنو؟ العقائد. التعميم والاستيعاب بالنسبة إلى الفروع العملية والأحكام الشرعية الفرعية هذا بحاجة إلى إثبات ودليل. طبعا نحن أيضا لا ننكر، ولكن يعني الذي يحتاج إلى شيء من التعمل والمحاولة هذا، مو بالنسبة إلى العقائد. هذا الرواية الأولى بحثنا عنها سابقا مفصلا. الرواية الثانية صحيحة أحمد بن إسحاق هكذا جاء في الكاف الشريف. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ من أعامل عمن آخذ قول من أقبل؟ في أي شيء؟ واضح في الأمور الدينية، في الأمور الدينية، في الأمور المذهبية على وجه العموم. ها؟ فقال له العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون. هل يوجد شيء في هذه الرواية المباركة يدل على اختصاص الرواية بالأحكام الشرعية الفرعية؟ في السؤال يوجد شيء، من أعامل، عمن آخذ، قول من أقبل، بل واضح واضح مورد أمور الأمور الدينية الأمور المذهبية، هذا واضح. ولكن أكثر من ذلك، يعني فقط مختص بالأحكام الشرعية الفرعية؟ مو هكذا. والعمريو هل هو كان وظيفته فقط بيان الأحكام الشرعية لغيره من الشيعة؟ لا، مو هكذا. الأمور الدينية ومعارف أهل البيت، ومعارف أهل البيت، أحاديث أهل البيت، التعاليم الدينية، تعاليم أهل البيت مو منحصرة بالأحكام الشرعية. راجعوا الكاف الشريف مثلا، نرى في الكافي أصول الكافي وفروع الكافي. أصول الكافي كم رواية به؟ عدد الروايات في أصول الدين، في المعارف، في العقائد. لو لم نقل بأنها أكثر من الفروع، على الأقل يعني مساوي. فالعمري وما شابهه ما كان من وظيفتهم فقط، يعني ما كانت وظيفتهم فقط بيان الأحكام الشرعية ولا غير، لا، كثير من المعارف والعلوم التي العمري وما من قبيل ومن من قبيل يعني العمري، كثير من المعارف كان من المعارف العقائدية. فأكمل البحث بخدمتكم. فنقول مفاد الرواية أعم من الأخلاق والأحكام والمعارف والعقائد، يعني من هذه الناحية مفاد الرواية لا بشرط مو بشرط شيء أو بشرط لا بشرط بالنسبة إلى الأمور الدينية بل مذهبية. ولكن هناك نقطة واحدة التفتوا جيدا، الإمام عليه السلام يقول العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، إلى هنا أعم من العقائد والمعارف والأحكام والأخلاق، لا كلام فيه. بعد ذلك يقول فاسمع له، هنا أيضا لا كلام فيه. فقط بالأخير يقول وأطعه أو وأطع، فاسمع له وأطع. لعله هذه الكلمة يعني أطع لقائل أن يقول هذا قرينة للأحكام الشرعية، الإطاعة الطاعة عادة. أين تجيء؟ في الأحكام العملية، في الأحكام العملية الطاعة، مو يعني في العقائد الطاعة، شنو في العقائد مثلا، في الأحكام العملية، في الأحكام الفرعية. نقول بل يمكن من باب الاحتمال، يمكن أن نقول أطع، كلمة أطع ناظرة إلى الأحكام الشرعية الفرعية، ولكن هذا لا يمكن أن يكون قرينة على كل الرواية. يعني بل في الرواية فقرات مختلفة. وهذا أدل دليل على الشمول والاستيعاب في الرواية، يشمل جميع الأمور من العقائد والأحكام. بخدمتكم، تفضل. بلي
بلي
بلي بلي
السؤال راح يكون يقصد عن الفروع فقط.
يعني حينما نقول أصول الدين والعقائد، بداية ما يجيء إلى ذهننا، ما يتبادر إلى ذهننا، يعني الله سبحانه وتعالى خالقنا، هاي مو واضح للمسلم، مو واضح للشيعي، واضح. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي واضح. الإمام علي عليه السلام خليفته ووصيه، يعني بلا فصل، هاي واضح. مثلا الأئمة يعني من أهل البيت، واضح. مثلا أكون معاد، بلي أكون معاد. الله مو عادل، بلي عادل. لا، العقائد مو على هذا الحد، أكثر من ذلك. مثلا في العقائد تقولون كمال التوحيد نفي الصفات عنه. شنو معنى هاي العبارة؟ كمال التوحيد نفي الصفات عنه، يعني أنا أريد أن أصبح، أن أكون موحدا كاملا، فعلي أن أنكر جميع الصفات، أقول لا صفة في الله سبحانه وتعالى. يعني شنو؟ يعني مو عادل العياذ بالله، مو عليم، مو حكيم، مو قادر مثلا. شنو يعني كمال التوحيد؟ لا تقولون هكذا، كمال التوحيد نفي الصفات عنه تعالى. في نهج البلاغة الخطبة الأولى، كمال التوحيد هذا، يعني التوحيد العادي، لا، كمال التوحيد هذا نفي الصفات عنه. وكثير من الشبهات الموجودة في ذاك الزمان، والشيعة كانوا مخالطين مع الناس دائما، هاي الشبهات كانت تجيء إلى أذانهم، كانت موجودة من قبل المعتزلة والأشاعرة وعلماؤهم وفقهاؤهم. طبعا هؤلاء الفقهاء والعلماء من أهل السنة، معتزلة، الأشاعرة، أهل الحديث، كلهم يعني كانت لهم مكانة عند الناس، المساجد كانت بأيديهم، ويعني كانوا أحرارا للجلوس في المساجد للدرس والبحث. الشيعة كان يعني الأقلية المحرومة المظلومة، خصوصا في بلي زمان أئمة، يعني آخر زمن حضور وظهور أهل البدع عليهم الصلاة والسلام. ففي هاي العصر الأخير من حياة أهل البدع عليهم الصلاة والسلام، كانت الضغوطات أكثر من كل وقت، وطبعا المضايقة والمحدودية عند أهل البيت وشيعة أهل البيت. وكل شيعي بما هو كائن في المجتمع ويعيش في المجتمع، دائما هاي الشبهات كانت تجي إلى ذهنه. بعض الشبهات بالنسبة إلى أهل البيت، شبهات فطحية، شبهات مثلا واقفية، شبهات غير ذلك، كيسانية أو زيدية أو إسماعيلية، هاي الشبهات داخل مجتمع شيعي كانت موجودة. فلذا يعني مثال آخر، صار الأمر بالشيعة، مو فقط شيعة، إلى بني هاشم، حتى هم أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. بنو هاشم، كيف نقبل هاي الكلام؟ هالشيعي موش فقط شيعي، من بني هاشم أنكروا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. لماذا؟ قالوا أنت إمام، نحن سمعنا الأئمة 12، وأنت ما عندك ولد. الإمام الجواد ما ولد، يعني لم يولد، ما عندك ولد، فأنت مو إمام. يعني هذا خير شاهد على أنك مو إمام، لأنك ليس عندك ولد. وحتى بعد ولادة الإمام الجواد، الإنسان يعني لا يتجرأ أي تجاسر إلى أي حد وصل، إلى أي حد وصل، بعض بني أعمام للإمام عليه السلام، بعض بني هاشم أنكروا نسبة الإمام الجواد عليه السلام إلى الإمام الرضا عليه السلام. قال لا مو ابنك. أصلاً الإنسان يقبل هذا الكلام؟ يعني لو يقول شخص بعالم من علمائنا هذا، يعني شنو هاي الهيجان ضده؟ كل الحوزة كل الشيعة ضده. بعض بني هاشم أنكروا، وصل الأمر إلى حد استفادوا من القيافة من الشخص، يعني كان عنده هذا العلم وكان يعرف مثلا هذا الشخص وجهه شبيه بهذا الشخص، فمثلا هو أبو ذاك الشخص مثلا، استفادوا استخدموا هذا الشخص لحل هذه المشكلة. كما تعلمون جيدا الإمام عليه السلام يعني صار مشغولا بأمر الزراعة بلباس وثياب لعامل، ثياب العمال، ثياب المزارعين مثلا ها في المزرعة، وبنو هاشم كانوا جالسين مثلا هنا، وهاي الشخص العالم بالقيافة جاء وسألوا هاي الابن هاي الولد ابن من بيننا، ونظر إليهم قال لا مو ابن أحدكم، لو كان ابن أحد هنا ذاك العامل في المزرعة في الحديقة هاي ابن ذاك الشخص. يعني وصل الأمر إلى هذا الحد. فالشبهات العقائدية مو فقط يعني في وجود الله سبحانه وتعالى، في وجود النبوة، في وجود، لا، يعني حينما ندخل في التفاصيل والتفصيلات نرى بأنه كثير من التفصيلات كانت عند الشيعة من الفتن، يعني هم كانوا مبتلين بهذه الشبهات. فيقول أخبرني، وأيضا في يعني في بقية هذا الحديث يقول وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، يعني نفس الكلام نفس السؤال، سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه، أبا محمد واضح يعني الإمام حسن العسكري عليه السلام، عن مثل ذلك فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. يعني نفس الشيء بالنسبة إلى ابن العمري، أيضا الإمام العسكري عليه السلام قال له. أيضا التوقيع الشريف، التوقيع الشريف أيضا يمكن أن نقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لو نقول الحوادث الواقعة يعني المسائل الشرعية، تشمل المسائل الشرعية أيضا شاملة للمسائل العقائدية. مسائل العقائدية كما تعلمون مثلا مسألة خلق القرآن، مسألة خلق القرآن قدم كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر صار فتنة في الأمة، يعني حرب والنزاع في كل الأمة حول هذه المسألة. كم عدد الذين قتلوا أو سجنوا لهذا الأمر ولهذه الفتنة. فالحوادث الواقعة كما شاملة للأحكام الشرعية شاملة لهذه الفتن أيضا. بل كثير من علمائنا ينكرون دلالة الحوادث الواقعة على الأحكام الشرعية، ويقولون الحوادث الواقعة يعني المسائل الاجتماعية، المسائل الاجتماعية مو الأحكام الشرعية، نفس المسائل، يعني في تشخيص المصادر، في تشخيص الموارد وتشخيص الموضوعات، نفس المسائل الاجتماعية مو أحكام المسائل، لا، في نفس المسائل عن أي شخص نسأل أسئلتنا وإلى من نرجع، مثلا إلى راوي أحاديث أهل البيت، ويستفيدون من هذه الرواية مسألة الولاية للفقيه كما ذكر في محله، وأيضا روايات أخرى إن شاء الله نقرأها حتى نصل إلى نتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد وعلي محمد وجه الفرج.